بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. وعدتكم بالأمس أنني سأطرب من سعادة المخرج أنه ينتظر قليلا، لأن بقيت عندي أسئلة كثيرة جدا ما استطعت الإجابة عليها، ولذلك إن شاء الله نأخذ قدر حتى نجيب على أسئلتكم، فتحملونا. الأخت أم محمد من دبي طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن ثلاثة. في سؤالها الأخير تقول: أنا أصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء، ثم أجلس الساعة 4 في الليل وأصلي 7 ركعات، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله توفيقا وهدى، عمل طيب وصالح، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعد العشاء يصلي 4 ركعات ثم يقول من آخر الليل. الساعة 4 هذه تقريبا من ثلث الليل الأخير، ولله الحمد والمنة، تصلين 7 ركعات مثلا، طيب، هذا فعل طيب، بارك الله فيك ورضي عنك. الأخ سعيد من أبوظبي يقول: بالنسبة للصيام التطوع، يعني ورد عن عائشة أنها كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، هل هذا يشمل أيضا صيام الاثنين والخميس؟ سعيد بارك الله فيك، نعم، صح من حديث عائشة ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى من الشهر، طبعا يصوم من الشهر حتى يقولون لا يفطر، ويفطر حتى يقولون لا يصوم، وهذا أيضا يشمل الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: المنصب الأول منصب النبوة والرسالة والدعوة، المنصب الثاني منصب الإمام العظمى، المنصب الثالث منصب الإفتاء، المنصب الرابع منصب القضاء صلى الله عليه وسلم، كما حصل ذلك الفقهاء والعلماء من خلال استقراء حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تمر على النبي عليه الصلاة والسلام أيام يحتاج أن يتقوى بالطعام والشراب حتى يؤدي المصالح العليا لهذه الأمة، ولذلك هذا يدلنا على أن صيام هذه الأيام إنما هو سنة، وأن إذا تعارضت مصلحتان، مصلحة كبرى ومصلحة صغرى، تحصل المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى، ويدخل في ذلك الصيام الاثنين والخميس. سعيد من أبوظبي يسأل يقول: طبعا هو سعيد أورد علي حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على امرأة وجدها تبكي على قبر، فقال لها: اتق الله أو اصبري، اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. فقال: أليس هذا دليل على مشروعية زيارة المرأة للمقابر؟ الجواب نعم، هذا أحد أدلة القائلين بمشروعية وبإباحة زيارة المرأة للمقابر، هذا أحد أدلتهم. عندهم حديث آخر أعطيك يعني زيادة أيضا، حديث أم عطية: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، أو لم يعزم علينا. أعطيك دليل آخر أيضا، حديث عائشة أن زارت قبر أخيها عبد الرحمن، هذه أحاديث موجودة. ولذلك أنا ما ذكرت إجماع في هذه المسألة، أنا حكيت الخلاف فيها على 3 أقوال، واللي تابعني في هذا البرنامج يعرف بأنني أرجح منع زيارة المرأة للمقابر، لكنني لا أنكر على من يذهب إلى زيارة المرأة للمقابر. وما دمت أنك أوردت هذا الحديث، جواب القائلين بالمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجمع عليها إنكارين في مقام واحد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها رفع صوتها بالبكاء وانطراحها على القبر، أنكر عليها، فقالوا يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يجمع عليها إنكارا آخر وهو الزيارة، وذكرها بالأعظم والأهم. هذا توجيه لبعض العلماء، عموما المسألة فيها خلاف، بارك الله فيك. سعيد يقول: في سورة هود يقول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ما وجه العلاقة بين وكان عرشه على الماء ليبلوكم، يقول وما معنى الابتلاء هنا؟ سعيد بارك الله فيك. طبعا يقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا أولا يعني لا بد أن نعلم بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام فيه تربية وتعويد للخلق على أن الأمور لا تأتي هكذا يعني مرة واحدة، والله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن الله عز وجل إنما خلق السماوات والأرض بهذه الأيام الستة أراد تربية للخلق وللعباد على أن يسلكوا مسلك الحلم والأنات والتؤدة والإصلاح، وأيضا الإتقان في قضية ما يعني يتجهون إليه. هذا ذكره العلماء. الأمر الثاني أن هذه الآية فيها دليل على أن البحر الذي في السماء السابعة مخلوق قبل الماء، مخلوق قبل الماء، هذا ذهب إليه بعض العلماء، قالوا لأن في خلاف بين العلماء ما أول ما خلق الله، قيل القلم وقيل العرش وقيل البحر، فمن ذهب إلى أن البحر أول خلق الله استدل بهذه الآية وكان عرشه على الماء، وكان من الكينونة والصيرورة، بمعنى ليس هو يعني هذا بيان على أن الله تعالى خلقه وخلق البحر قبل العرش. والقول الثاني قالوا العرش هو سقف المخلوقات ولذلك خلقه الله عز وجل قبل البحر، والمسألة ليس فيها إجماع. تبقى مسألة الربط والعلاقة بين ليبلوكم أيكم أحسن عملا ظاهرة يا أخي الفاضل، فلذلك نقول بأن الله عز وجل حينما خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلقها لأجل أن يعبد العباد رب العباد وأن يفردوه بالعبادة، ولذلك قال الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان في هذه الدنيا في دار ابتلاء وفي دار اختبار، فالله جل وعلا خلقه وأنزله إلى هذه الدنيا وجعله في هذه الدنيا في محل امتحان واختبار، وأمره ونهاه وكلفه، ولذلك سخر له ما في السماء وما في الأرض، سخرها لابن آدم حتى يعبد الله عبادة حقة، وهي أن يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن، ما قال أكثر، ما قال أكثر، قال أحسن عملا. طيب ما هو العمل الحسن؟ ما اشتمل على شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله، خالصا لله لكن غير صواب على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والعمل إذا كان صوابا على هدي النبي لكن غير خالص لله لا يقبله الله، حتى يكون خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا يا أخي الفاضل هذا الخلق في هذه الدنيا إنما هم في ابتلاء وفي اختبار، والله جل وعلا ابتلى الخلق بالحسنات والسيئات. قال جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك الإنسان سخر الله له هذا الكون حتى يعبد الله حق العبادة، لأن كل ما في هذا الكون كل ما سوى الله مخلوق، وكل ما سوى الله عبد لله، عبودية اضطرار. أما عبودية الاختيار فهي عبودية أهل الإيمان الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى. أم محمد بن السعودية تقول شركتها عندها إخوان في اليمن ترسل لهم كل شهر من دون علم زوجها، وقد نهاها ومنعها تأخذ من مال أولادها. أم محمد طبعا أم محمد تقصد يعني ضرتها وجارتها وشركتها، تعبير يعني رجل متزوج زوجتين، زوجة أبو محمد الثانية اللي تسأل عنها أم محمد تعطي إخوانها في اليمن تقول ترسل لهم مال، زوجها منعها ونهاها، فهي تذهب تأخذ من بعض أولادها وترسل لهم، ما الحكم؟ تقول أم محمد، أم محمد بارك الله فيك، أولا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا جعل الرجل قيوم على البيت، قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ولذلك الزوج يسأل عن زوجته في الدنيا وأمام الله سبحانه وتعالى، فهو المسؤول عن البيت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الأمر الثاني، إذا كان الزوج قد اطلع على أن إخوان شريكتك هذه يعبثون بهذا المال أو يستعملونه في شراء المحرمات كالمسكرات أو المخدرات أو القات أو شيء من هذا القبيل، فيحرم على شريكتك ولا يجوز لها أن ترسل هذا المال، ويجب عليها أن تطيع زوجها لأنها تطيعه في طاعة الله عز وجل. أما إذا كان لا، إخوانها فقراء مساكين يريدون لقمة العيش، يحتاجون إلى المال القليل حتى يسدوا الضروريات والحاجيات، فلا بأس أن ترسل عن طريق أحد أولادها أو تأخذ من أحد أولادها وترسل إليهم. لماذا؟ لأنه ما دام أن هناك حاجة ضرورية مضطرين إلى المال، والزوج متعنت لموقف معين قد يكون بينه وبين إخوانها خلاف أو مشكلة أو موقف معين، أخذ موقف من مشكلة معينة وصار يعاديهم ويكرههم، لا يجوز لها، وممكن تقول لابنها أنت الذي ترسل حتى تسلم من تبعات هذا الأمر فيما لو إذا اكتشف الزوج هذه المسألة. أما محمد تقول أنا دائما عندي دعاء أحفظه، دائما أقول في السجود اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم أني أسألك من خير ما سألك إلى آخره. أما محمد ما أجمل هذا الدعاء، دعاء جميل ورائع ولا شك بأنه عظيم، لكن أنا أنصحك يعني ما تجعلين في كل سجدة حتى لا تلتزمين التزام تعتقدين بأنه هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تأتين بأحيانا ما في بأس أو غالبا، لكن حاولي تغيرين وشوفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان في السجود يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهكذا. حاولي تنوعين يا أم محمد. أم سلطان من أبو ظبي تسأل تقول هناك يعني مصرف واضع فيه حسابي حساب توفيري، تقول يعطوني المصرف أرباح، ما حكم هذه الأرباح؟ أم سلطان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف المصرف، فإذا كان مصرف إسلامي فإن المصرف الإسلامي يستعمل حساب التوفير بالنسبة للعميل في نشاطات مباحة في الغالب، ولذلك هو يدخل في عمليات تجارية وأنشطة مباحة ولله الحمد ويعطيك نسبة، فإذا كان والله النسبة هذه غير مشترطتها أنت على أن شيء مقطوع، يعني هي نسبة فقط 10% 5% مثلا تزيد مرة وتنقص مرة، الأصل الجواز والحل. وحتى تطمئنين أكثر ممكن تتصلين بالمصرف وتقولين لهم يعني أنتم من وين تجي هذه، يفهمونك بيقولوا لك والله نحن يعني أموال المتعاملين نشتغل فيها في البترول، نشتغل فيها في الأسماك في البحر، نشتغل فيها في العقار مثلا، وتجينا أرباح نوزعها على المتعاملين بمثل هذه الطريقة حتى يطمئن قلبك. أماني من فرنسا، وما أدراك ما أماني، تعبتنا بالأمس أماني في السؤال الأول، والأخ جمال من ألمانيا جزاه الله خير أسعفنا في يعني توضيح يعني السؤال. أماني تقول لما كنت صغيرة تقول جاءت أرملة وأعطيتها دقيق، وهذا الدقيق فيه فأر، تقول الآن ما أدري ما حكم ذلك. أماني بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف القصد والنية والغرض، فإذا كنت أنت أعطيتيها وأنت تعلمين أن في هذا فأر، ها في هذا الطحين أو الدقيق فأر، فأنت آثمة تستغفرين الله عز وجل وتتوبين إليه، ولو ترتب ضرر على هذه المرأة تتحملين أنت، لو ترتب على هذه المرأة ضرر تتحملين أنت ما ذكرتي بأن المرأة تضررت ولكنك أنت أعطيتيها الدقيق اللي فيه الفار، فإذا كان أنت تعلمين بأن في فار وأعطيتي إياها هذا حرام ولا يجوز، لأن الفار نجسة، فأنت تستغفرين الله وتتوبين إلى الله وتستغفرين لهذه المرأة، تقول اللهم اغفر لي ولها. أما إذا كان لا، اكتشفت المرأة بعد ذلك أن في فار وأنت ما تعلمين، ما عليك شيء. قال جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم، فأنت لم تتعمدي هذا، بارك الله فيك. أيضا المسألة تختلف باختلاف المرحلة السنية، فإذا كنت قبل البلوغ يختلف الحكم عن بعد البلوغ، حتى في قضية القصد والعمدية. فيعني قبل البلوغ ما تترتب مثلا الأحكام الإثم والجناح والخطأ والخطيئة عفوا، ولكن تضمنين، لأن الطفل يضمن فيما لو إذا أتلف إنسان مثلا أو أتلف مال إنسان. عموما أنت ما ذكرت هذا كله، اطمئني، استغفري ربك جل وعلا واستغفري لهذه المرأة. أماني تقول يعني كان عندنا في الحوش فوق الباب عش طيور، تقول هدمنا الجدار فسقط العش هذا ومات الفراخ، هل علينا شيء؟ لا، ما عليكم شيء، اطمئني يا أماني، ما عليكم شيء، لا إثم ولا جناح. لكن مثل هذه الحالات المفترض أنكم شلتم العش ووضعته في مكان آخر، أنت ما تعلمين، لا أنت ولا زوجك كما ذكرتي، ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. طبيعة البشر عموما وأهل الإسلام خصوصا ولله الحمد والمنة الرحمة بالطيور والحيوانات، ولذلك أنا أجزم لو أنك تعلمين بوجود هذا العش نقلته إلى مكان آخر، ما علمت، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم سيف من العراق تقول هل يجوز الاستغفار والذكر أثناء الاغتسال مع وجود مكان قضاء الحاجة وأيضا الإتيان بالشهادتين أثناء الاستحمام؟ أم سيف الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للإنسان وهو يغتسل ويستحم أن يقول أستغفر الله مثلا، أو يأتي بالشهادتين بعد الاستحمام حتى لو كان في دورة المياه، لأن الغالب الآن دورات المياه الماء يعني الإنسان إذا قضى الحاجة ذهبت الفضلات في طريقها عن طريق الماء، يعني دفعها بالماء، ولذلك يكون المكان طاهر ولله الحمد، ما عليك شيء لو ذكرت الله وأتيت بأدعية يعني أدعية الاستحمام أو أدعية الوضوء بعد ذلك. أم سيف تقول أنا يعني لما يؤذن المؤذن وينتهي أقول لا ويقول لا إله إلا الله، أقول عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى الله تعالى ثم آتي بالدعاء، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، والله هذا دعاء جميل وعظيم، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأفضل الهدي، ولذلك التزام ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام مما شرعه وبينه وسنه أولى، أولى حتى لا نبدل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال لك يا أم سيف، هل تعتقدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام فاته مثل هذا الأمر يقوله في هذا المكان؟ أبدا ما تعتقدين هذا، ولذلك أختي الفاضلة ما ينبغي لنا أن نستحسن في الأذكار والأدعية المقيدة، لأن إذا استحسننا بدلنا سنة النبي وغيرناها ودخلنا في متاهات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء لما علمه دعاء النوم، اللهم أني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء لما كررها قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع المؤذن إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها به عشرة، اللهم صل على محمد، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لنبي غيري، وعلمنا كيف نقول الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تقفين عند هذا. بعض الناس وش يقولون؟ إنك لا تخلف الميعاد، هذه ضعيفة اللفظة الزيادة، وإن جود إسنادها بعض مشايخنا وعلمائنا، لكن لا، تقفين عند هذا، بارك الله فيك، ها، فقولي هذا الدعاء، بعدين مثلا بعد ما تنتهي من قولي لا إله إلا الله عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى الله، بعيد عن الأذان، هذه تعبد لله بشكل مستقل، تقولين يعني وانت جالسة وانت في السيارة لا إله إلا الله، عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. أم سيف تقول هناك عائلة مكونة من 10 يعني أفراد لكن بعضهم أطفال، هل تجزئهم كفارة اليمين؟ أخت الفاضلة، نص الفقهاء على أن كفارة اليمين طبعا إطعام 10 مساكين لمساكين بالغين، بمعنى أنه يكفيهم مثل الوجبة، لأن العلماء الفقهاء لما تكلموا على قضية نصف الصاع وكذا دل هذا على أن المسكين، دل هذا على أن المسكين بالغ، لأن الكمية اللي ضبطوها وحددوها ووصفوها تكفي، لا تكفي إلا البالغ. ولذلك الراجح من قول أهل العلم كما نذكر دائما وجبة غير محددة، يعني طعام يعني متوسط طعام أهل البلد، الرز مثلا أو اللحم أو الدجاج، نصف دجاجة أو ربع دجاجة مع رز ولحم مع عيدام. فلذلك أخت الفاضل الأطفال ما يحسبون، إنما يحسبون البالغين. نعم تفضلوا، يلا تفضل تفضلوا. الأخ داود طبعا أعتذر منك يا أخ داود، أعتذر منك داود من السنغال. داود طبعا للأسف انقطع الاتصال، حاول تتصل من جديد، لأن داود يقول عندنا مسجد قريب والإمام قال لي المؤذن سافر وكذا، وبعدين ما عرفنا إيش يبغى داود. تفضلوا تفضل يا أم سيف.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا جاي لأختي عريس.
إيه.
وهو كبير بالعمر ومطلق يعني من تقريبا شي شهر، وهو يعني من عائلة محافظة، وطلب من أختي أنها تتحجب وهي وافقت، يعني ما رفضت، ووافقوا على كل شروطه، ولكن لما سألناه إنه شو سبب الطلاق فضل إنه ما يجاوب، وعنده 6 أولاد، ورغم إنه من عائلة محافظة بس يطلب يعني إنه يطلع معاها ويتعرف عليها أكثر، وإحنا يعني صعب إنه يطلع أكثر من هيك، فمو عارف الوالدة شو تعمل، يعني كثير متضايقة من هذا الموضوع.
كم فارق السن بينهم؟
نعم.
كم فارق السن بينهم؟
تقريبا 22 سنة.
أيوة. طيب يا أم سيف تسمعين الجواب.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت في أحد يقول إن إذا وضعنا الطعام ولم يكفي نقرأ هذه الآية إن هذا لرزقنا وما له من نفاد، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، هل الكمام تغني وتقوم مقام اليد عند التساوي؟ وإذا ما لبس أو يعني بدون كمام ولما أضع يدي، هل علي على الفم؟ هل علي شيء؟ هل أثم بذلك؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث، بالنسبة للعلماء يعني كيف يتعاملون مع وسوسة الشيطان لهم وأغواء لهم؟ كيف يعني يتعاملون مع هذه الوسوسة والأغواء للشيطان لهم؟
طيب يا علي
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب
حياك الله.
شيخ عندي سؤال واحد بس لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للدار، احنا عندنا يعني أولاد صغار يشتري لهم دار شوية، باغين نودي المحل نبدل، يعني فما أعرف لما يصير التبديل أو بيع أو شراء كذا، توضح لي بس الموضوع هذا لو سمحت.
أعد السؤال أبو عبد الله، أعد السؤال، ما فهمت سؤالك.
أولاد صغار بنت صغيرة يعني شاري لها ذهب.
ها الذهب، أي نعم.
إيه شاري لها ذهب بالمحل، باغين نرجع يعني المحل نبدل يعني نسوي تبديل.
ها تبدلونه ها؟
طريقة يعني مثل مكان البدلة ولا نبيع ونشتري غيره ولا كيف النظام؟ بس
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
جزاك الله أحسن.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي تسأل تقول هي وأختها طلعوا عن التنعيم ونووا بالعمرة، لكنهم اشترطوا هم.
إيه؟
لما رجعوا دخلوا الحرم فما سمحوا لهم لأنه ما عندهم تطبيق، فما سمحوا لهم، يعني هل عليهم شيء؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ.
تفضل.
هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح تضعيف؟
إن شاء الله يا فيصل.
لأن سمعت في شيء عالم معروف عندكم في السعودية يقول الصواب منهج المتقدمين يعني في التصحيح والتضعيف.
أنت تدرس شريعة يا فيصل؟ أنت وين تدرس يا فيصل؟
أنا والله أدرس يعني هندسة يعني بس اسمع يعني نبهني على الموضوع هذا إن في فرق وهذا.
يعني لك اهتمامات بعلم الحديث أنت ها؟
إيه.
يلا يلا أبشر يا فيصل.
أبشر بالجنة شيخ.
مرحبا ومسهلا. أبو علي. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك طيب؟
طيب حالك مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ جزاك الله خير.
إياك.
شيخ لو سمعت بالنسبة ل يعني جزاك الله خير أنت إن شاء الله يجعل هذا في ميزان حسناتك أولا.
آمين جزاك الله خير.
وثانيا طال عمرك الأسئلة اللي مباشرة هاي معروفة. وهذا اللي الواتساب ما شو هذا ياخذ اوقات طويله جدا. وانت مشكور جزاك الله خير. انا عندي سؤال بالنسبه الى يعني اسالك فيه. انت اول قبل الواتساب هذا كنت تستقبل مكالمات مباشره على طول.
إيه؟
بعض الناس مثلي انا وغيري في عندنا اسئله يعني خاصه ومستعجله.
إيه؟
فكيف نقدر يعني
هالحين
يعني.
هالحين يا أبو الآن قصدك في البرنامج الآن
ها الشيخ
هالحين الله يسر لك الحمد لله خط تفضل يا أخوي أبو علي
أيوة
هالآن تفضل اسأل
لا أنا عمارة مباشرة في أسئلة ما أحب على الهواء تحت الهواء
ها طيب إن شاء الله عندك رقم الخاص ها
رقم الخاص الأولي عندي
طيب
عندك أيوة
إن شاء الله طيب يا أبو علي
عندي الأولي
سامحني والله كثرة الاتصالات والضغط على هذا لكن إن شاء الله
شيخنا أنت تاج راس
طول عمرك يحفظك يبارك فيك إن شاء الله أبو علي أبشر وإذا ما هذا أرسل لي رسالة وإن شاء الله برد عليك بحول الله
أبشر بالخير
مرحبا ومسهلا أم عمار راحت أم عمار من اليمن يلا أم عبد العزيز
ألو السلام عليكم
عليكم السلام
يا شيخ عندي سؤال بخصوص حفظ دم المشيمة والحبل السري للمولود
إيه
يعني عادي نحفظ دم المشيمة والحبل السري
ليش
نحفظها للاستخدام حق الخلايا الجذعية للطفل أو لحد من أخوانه أو للأم والأبو
إن شاء الله أبشر يا أم عبد العزيز
مشكور
مرحبا ايوه يلا من
الو
من بريطانيا من
انا سهير من فرنسا مش من بريطانيا
تفضلي يلا تفضلي يا سهير فرنسا
معايا الشيخ
ايه تفضلي انت على الهواء
انا على الهواء اوكي طيب انا اولا احب اشكرك واتمنى لك يعني مش عارفه شو اقول لك يعني
جزاك
يعني
الله خير
الله فيك والله يا رب يجزيك
امين
ويجازي عائلتك
امين
وكل ما تتمناه ان شاء
جزاك الله
خير لاني استفدت كثير
الحمد لله
من حين اتبع فيك
الحمد لله
وشكرا على سعة صدرك وعلى طول بالك وعلى يعني تتجاوب على الاسئله طول باله
طول عمرك
وتحليل كبير وعلمتني كثير
الله يحفظك
في الدين بتاعي
الله يحفظك
المهم انا احب اقول لك الله يخليك احنا في الاسلام مثلا انا انسانه يعني زي انا مش مانيش عايش في بلد عربي مسلم
ايه؟
ومجتهده واجتهد على قد يعني ما قدرت عليه وامي اجنبيه وما كنتش عندي يعني ثقافه اسلاميه يعني احنا نتحاسبوا نفس الشيء اللي مع زي الناس اللي يعيشوا في بلد مسلم يعني نفس الحساب عنا نفس يعني انا مره اقول هذا ما كنتش نعرفه هذا ما كنتش نعرفه يعني اشياء كثيره ما كنت اجهلها وتعلمتها فضلك أنت وفضل غيرك وفضل الشيوخ
فضل لله
فيهم.
فضل لله.
حب أعرف يعني نتجزاو بنفس الشيء ولا
سؤال. يا سؤال أبشري.
سؤال آخر الله يخليك.
تفضلي.
شو رأيك في الإنسان اللي يكذب ويستعمل القرآن ولا يستعمل يقول حسبي الله ونعم الوكيل ومتأكد أنه 100% يكذب؟ يعني هذا تخرجني من عقلي. يقول يعني كيش يبتذل كلمة حسبي الله ونعم الوكيل باش يكذب يعني أمور تافهة أمور ما تستحق. وبارك الله فيك وشكرا. شكرا.
مرحبا سهيل. مرحبا أختي. تفضلي أم موفق.
معك أم موفق من اليمن.
تفضلي أم موفق. تفضلي.
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ.
أهلا وسهلا.
وجزا الله كل العلماء إن شاء الله ويجعلهم في ميزان حسيناتهم ليوم القيامة إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير.
أنا عندي سؤال وعندي طلب.
تفضلي.
يعني أسئلة وطلب.
يلا.
الطلب أشتري رقمك الخاص لو سمحت.
طيب إن شاء الله يساعدونك.
والسؤال أنا كنت صايمة في الأسبوع القادم يعني للناصفة.
أسبوع الماضي.
يوم الخميس. صمت يوم الخميس قلت إن شاء الله إنني أصوم يعني أيام البيض إنني أصوم يعني كل شهر. وبعدنا قمت إلا وقت السحر. هل كتبت لي يعني من ما عقدت يعني من ما قلت من يوم الخميس إنني إن شاء الله أصوم أيام البيض أو يعني من ذيك الساعة يعني الأجر.
يعني صمت الأيام البيض أنت ها؟
أي أنا صمت الأيام البيض بس نسيت يوم الجمعة نسيت إنه شيء نور يعني في هذا الأسبوع القادم اللي مش يعني حاولت عليك لما لو كنا للأسف ولا
طيب
ساعدني الحظ.
يلا.
وعندي سؤال لو سمحت فيه دحين عندما سألت عند الحمامات لما واحد يكون يستحمم هل يعني مداخلة لو سمحت.
أيوة.
يعني هالجانب يعني يكون الحمامة حقهم مش نظيف مكنة يعني وجانب تكون نظيفة بشكل يعني طيب هل هذا يعني مثل واحد يسأل يعني يقول لك يقول بالأذكى سريا أو يقول بها قهريا يعني عادي مثل
إن شاء الله إن شاء الله.
وعندي أسئلة كثيرة لو كن ولا أشفت أطول عليك
وأقول
لك عندما أسمعك يعني وأسمع القنوات كاملة أكون لواحد سأل سؤال أقول له أنا سمعت كذا كذا هل يجوز لي أقول كذا ولا يجوز لي؟
إن شاء الله إن شاء الله.
يلا مع السلامة.
مرحبا مرحبا. أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا شيخ كيف الحال؟
أهلا وسهلا.
الله ينفع بك. شيخنا عندنا سؤال.
أيوة.
بخصوص الصلاة في مصلى في مقر العمل مقارنة بصلاة في المسجد. هل يوجد فرق يعني في الأجر؟
مسجد بعيد ولا قريب؟
المسجد يعني نعدي يعني شارع الريدي ناخذ يوتر يعني تقريبا
خمس
دقائق كذا يعني.
أبشر أبو سعد.
شيخنا بس سؤال بتطبط فيه بعد كيف نحدد الجماعة الأولى في المصلى اللي في الدوام لأن هناك مش منظم يعني اللي الناس يجون في الأول يصلون أول الوقت يعني.
نعم إن شاء الله أبو سعد.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الله يجزاك الخير يا ربي.
آمين. جزاكم الله خير. تفضل أختي.
شيخ أنا فقدت ابني قبل 50 يوم تقريبا وأنت عارف الواحد الأم كيف بضل قلبها شغال نار يعني عليه فأنا بدي أسألك شيخ لو سمحت إذا أنا بدي أزوره على المقابر هل إنه ابني زي ما أنا بسمع إنه بتكون غبرة التراب عليه إنه بستنى مين يزوره ويسمع الدعاء ولا يسمع مين بسمعني إذا رحت أنا على المقابر أنا مش رايحة لا أنوح ولا أنا الحمد لله بدعي له مستلم الدعاء والرضا إله ولكن شيخ حابة أقتنع إنه ابني بسمعني إذا أنا رحت أدعي له عند المقابر ولا الدعاء برتفع إلى الله حاب إني أسمع الإجابة منك وجزاك الله خير
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله الله يرحم ابنك ويغفر له
آمين يا رب دعائك إله يا شيخ
الله يسكن الجنة يا رب آمين. طيب أكتفي بهذا القدر. باقي عندي الأخ جمال من ألمانيا. طبعا جمال نشكره نقدم له الشكر نساعدنا في الترجمة للأخت أماني من فرنسا اي نعم. جمال يقول انا يعني بالنسبه لي اصلي 4 ركعات في صلاه العشاء بعد صلاه العشاء عفوا، يقول بعدين 4 ركعات في اخر الليل واوتر وانام، هل فعلي هذا صحيح؟ نعم يا جمال بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء صلى بعد العشاء 2 ركعات اللي هي السنه الراتبه، ثم صلى 4 ركعات، صلى بعد 4 ركعات. ومن اهل العلم من ذهب الى انه كان يصلي 4 ركعات بما فيها 2 ركعات هذه، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم آخر الليل فيصلي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة يصلي 4 يعني 2 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 يعني يسمونها العوام الشفع 2 وبعدين يصلي 1 ركعة. أم سيف من دبي بارك الله فيها تقول يعني أختي جالها عريس لكن كبير في السن، فارق السن بين أختها وبين العريس يزيد على 20 سنة، تقول يعني مطلق، طلب من زوجتي أنها عفوا طلب من أختي أنها تحتجب وشيء وافقنا، وتقول هو من أسرة محافظة، تقول الآن يطلب منها أن يخرج معها وشيء من هذا القبيل قبل ما يحصل يعني العقد، تقول الوالدة يعني محتارة ماذا تفعل. أختي أم سيف بارك الله فيك ما في داعي للوالدة أن تحتار بمثل هذه القضايا، اللي يجب أن تكون حاسمة لا مجاملة فيها ولا عاطفة، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل في مثل هذه القضايا. الرجل لا يجوز أن يخرج بأختك إلا بعد أن يعقد عليه، فإذا كتب الكتاب عليها خلاص الآن أصبحت زوجة له، حتى لو لم يعلن الزواج أصبحت زوجة، أصبحت زوج. قضية احتفاظي هو بسبب طلاق زوجته الأولى حق له مشروع ما فيها شيء، يعني يجوز للإنسان أنه يحتفظ، يقول والله أنا أحتفظ بهذا، أنا عندي مشاكل مع زوجتي الأولى وطلقتها مثلا وأحتفظ بالأسباب، ممكن لأنه قد لا يحب أن يخبر بسبب ممكن أنه يعني يأثر على سمعة زوجته الأولى، يأثر. ما أحد يقول والله أنا ظالم، سمعت أحد يقول لي يعني خاصة في العلاقات الزوجية أحد يقول والله أنا ظالم، ما أحد يقول أنا ظالم، وإنما كل يدعي المظلومية، ولذلك احتفاظه حق مشروع له ما أحد يجبر على ذلك. لكن أنتم والله إذا حبيتوا تتأكدون من زوجته مثلا من أقاربه لكم الحق الكامل، لأن هذه مسألة يعني مسألة حياة زوجية، فلكم الحق أن تسألوا والله مثلا جيرانه أقاربه زوجته الأولى تقولوا له يعني مثلا سب مثلا الرجل يعاني مشاكل صحية عقلية شيء من هذا القبيل، هذا حق مشروع لكم لأن هذه مسألة زواج. يبقى قضية الخروج لا، ما تسمح الوالدة أبدا، تقول له تفضل عندنا بحضورها بحضور أخوانها مثلا، يكلمها يحب أن مثلا النظرة الشرعية، يحب أن يستنطقها يشوف ملافظها منطقها كلامها عقليتها ما في بأس. أما قضية تخرج معها ويطلع معها لا، يجب حسم هذا الأمر. علي من عمان يقول سمعت بعض الناس يتكلم يقول إذا وضعنا طعام لا يكفي، يقول نقول هذه الآية إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا علي بارك الله فيك، لم يثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت في الآثار عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يستعملون هذا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له الصحابة أنهم يأكلون ولا يشبعون قال لعلكم تتفرقون، قالوا نعم، قال اجتمعوا على الطعام، فأمرهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يجتمعوا على الطعام، فإن هذا سبب من أسباب البركة، ولذلك أمر بتكثير الأيدي على الطعام، فإذا كثرت الأيدي على الطعام بارك الله في الطعام. الأمر الثاني أن يأكلوا من أطراف الطعام ولا يأكلوا من ذروته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن البركة تنزل على ذروة الطعام ثم ينزلها الله على ذروة الطعام ثم تتوسع، فإذا أكل الإنسان من أعلى الإناء ذهبت البركة. المسألة الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام يكفي نعم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وهكذا، بمعنى كلما كثرت الأيدي كلما حلت البركة. أما أنني أنا أجيب آية قرآنية وأوظفها في هذا المقام هذا غير صحيح، خاصة وأن هذه الآية معروف سياقها بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة للكمام هل يقوم مقام اليد عند التثاؤب مثلا، وإذا ما استعملت مثلا اليد هل آثم؟ علي بارك الله فيك، أولا يعني هي لا تدخل المسألة في قضية الإثم وعدم الإثم، هو مما يستحب للمتثاءب أن يكظم، بمعنى يدفع التثاؤب ما استطاع، فإذا تثاءب لا يخرج صوت، لأن بعض المتثائبين يخرج صوت يقول ها ها، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يغلق فمه، لأنه إذا أبقى فمه فاغرا ضحك منه الشيطان كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكظم، فإن لم يستطع يضع شيء على فمه ويده، والعلماء قال يضع يده، والأفضل يضع ظاهر كفه يده اليسرى كما نص على هذا الفقهاء، نص على هذا الفقهاء. الكمام يقوم مقام، لأنه ما يفغر الإنسان، هو أغلق فمه أو غطى فمه، غطى فمه الآن بالكمام ما يحتاج أنه يضع يده من جديد. علي يسأل يقول بالنسبة للعلماء كيف يتعاملون مع وساوس الشيطان وإغوائه وشيء من هذا القبيل؟ يا علي بارك الله فيك، أولا العلماء كبقية الناس يتعرضون لما يتعرض له الناس من وساوس الشيطان ومن الإغواء والإضلال والتزيين، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله جل وعلا لما ذكر إغواء الشيطان لم يخص جنس من الناس دون جنس، ولذلك قال أيوب عليه السلام رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب، والشياطين حاولت إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات كثيرة، ومنها لما كان يصلي هجمت عليه الجن وانحدرت من الجبال، فأرسل الله جل وعلا جبريل فصدها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتفلت عفريت من العفاريت فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد برد لعابه على كفه صلى الله عليه وسلم. قال تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولولا ذاك لربطته بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان الصحابة. ولذلك العلماء يختلفون عن بقية الناس بماذا؟ بالتزامهم الهدي الشرعي من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والأمر الآخر ما لديهم من العلم، فإن العلم بإذن الله جل وعلا صمام أمان، ولذلك أشد ما على الشيطان العلم، أشد ما على الشيطان العلم. فانظر الآن في أغلب الموسوسين ليسوا من العلماء وليسوا من طلبة العلم، هؤلاء الموسوسون إنما هم من الذين ابتعدوا عن العلم الشرعي، وما نظروا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في هديه ولا في كيفية تعامل ولا فيما كان يرشد إليه، ولذلك أغلى أكثر ما يدخل الشيطان من باب الجهل، الشيطان عنده أبواب يدخل منها، أكثر ما أكثر باب يدخل منه الشيطان باب الجهل. ولذلك العلماء إذا تعرض الإنسان منهم مثلا للوسوسة والإغواء عرف كيف يدفع كيد الشيطان ويصد شره ويستعمل ذلك متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الله من عمان يقول اشترينا ذهب، ويقول يعني نريد نرجعه أو نبدله، يقول كيفية التعامل. أبو عبد الله بارك الله فيك، الآن أنت تقول اشتريت ذهب للبنات اللي عندك في البيت الله يحفظهم لك، تبغى ترجعه الآن ما عجبك، عندك أكثر من خطوة. الخطوة الأولى ما يسمى بالإقالة. ما معنى الإقالة؟ يعني كل واحد أنت ترجع له البضاعة هو يرجع لك المبلغ، تقول أقل لي أنا والله الذهب هذا ما أعجبني، لك الخيار في هذا، مثلا يكون في عيب ولا شيء تقول تفضل وعطني فلوسي، يعطيك فلوس كاملة ما ينقص ولا شيء يسير، هذه يسمونها الإقالة. إذا أنت حبيت أنك تبدل الذهب بذهب آخر، يجب عليك إذا أردت أن تبدله أن يتوفر هناك شرطان. الشرط الأول المماثلة، كم 100 جرام 500 جرام، لازم تشتري ذهب 500 جرام نفس الذهب نفس وزن الذهب، وأيضا تقبض في نفس المحل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل مثلا بمثل. طيب قال لك لا أنا الآن تبغى تشتري هذا، إذا في زيادة تدفع فرق الآن تذهب تقول له خلاص أنا بأبيعك الذهب، تبيع الذهب وتأخذ المال وتشتري ذهب آخر. هذه الطريقة الشرعية، هذه الطريقة الشرعية. ولذلك بلال رضي الله عنه لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد جيد ها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، من وين، من أين أتيت به؟ فقال يعني نشتري الصاع بالصاعين، تمر رديء صاعين، صاع تمر جيد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، قال هذا عين الربا. فبع التمر، بع الجمع بالدراهم، يعني التمر الرديء هذا اللي صاعين بعه بالدراهم، بيعه واشتري الدراهم، واشتري بالدراهم تمر جيد. فأنت الآن تبيع الذهب عليه ولا على غيره وتروح تشتري بالدراهم ذهب جديد. عفيفة من السعودية تقول بأن أختها يعني ذهبت إلى التنعيم وأرادوا العمرة، اشترطوا يعني عند الإحرام، ولكن منعوهم من دخول الحرم بسبب أن ما عندهم يعني التصريح. تقول ماذا عليهم الآن؟ عليهم الآن أن يحلوا إحرامهم وليس عليهم شيء، وقد أحسنوا حينما اشترطوا. ولذلك أنا أوصي دائما إخواني وأخواتي من الحجاج والمعتمرين أنهم إذا أحرموا اشترطوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج معه قالت إني مريضة، قال حجي واشترطي. والاشتراط يكون عند الإحرام لما يقول لبيك اللهم عمرة، ها يقول بعدها فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اللي يشترط هذا الشرط ما عليه شيء، يحل الإحرام وليس عليه شيء. فيصل من الكويت يسأل يقول هل هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين بالنسبة لما يتعلق بعلم الحديث؟ يا فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه المسألة تحتاج حلقة كاملة، هذه المسألة طويلة. عموما هذه المسألة بارك الله فيك مبحوثة عند أهل العلم وتتسع لها الصدور. من أهل العلم من ذهب إلى أن منهج التصحيح والتضعيف انقطع عند طبقة معينة، ولذلك قالوا هذا منهج المتقدمين، يعني من يأتي بعد هؤلاء فيصحح حديث ضعفه لا يقبل أو يضعف حديث صحيح ولا يقبل، هذه النتيجة طبعا، هذا يسمونه منهج المتقدمين. من أهل العلم قالوا لا، منهج المتأخرين كمنهج المتقدمين، وكم ترك الأول للآخر. ولذلك قالوا بأن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة تقوم على عملية اجتهاد لمن توفرت عنده أدوات الاجتهاد وعنده الأهلية ولديه القواعد التي يحكم من خلالها على الحديث، وهذا هو القول الراجح. حصر مسألة التصحيح والتضعيف بمرحلة زمنية هذا حقيقة فيه مصادرة، ولذلك التصحيح والتضعيف باق إلى قيام الساعة. فقد والآن نحن الآن تظهر نسخ أحيانا لم يطلع عليها من تقدم، نسخ كثيرة جدا ما طبعت ولا رأت النور، وأحيانا قد يكون هناك استقراء ناقص بالنسبة لبعض الأحاديث التي حصل حولها كلام مثلا. ولذلك الحمد لله هذه المسألة ما زال العلماء عليها ولله الحمد والمن. لكن عموما يا فيصل احرص على أن لا تشغل نفسك بمثل هذه القضايا، لأن الثمرة ما لها ثمرة، يعني الآن لو جينا للثمرة ما هي الثمرة؟ قد تجر إلى نزاع وشقاق وإلى خلاف وتدابر وتشاحن، ما لها قيمة، ما لها قيمة. يعني ما يمكن لأحد الآن أن يمنع أحدا أن يقول والله ما تصح ولا الضعف، هو بلغ رتبة في الاجتهاد، رتبة في الاجتهاد عالية، وعنده استقراء ونظر وعنده إحاطة في الأحاديث والأسانيد وكذا والرجال، ما حد يمنع يقول والله كذا. فهذه للأسف قد تقود إلى يعني مفاسد، والمسألة أي مسألة ليس وراءها ثمرة فالدخول فيها وكذا غير جيد، غير جيد. فأشغل نفسك يا فيصل بيعني حفظ الأحاديث، طبعا قبل ذلك حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، حاول أن تحفظ أن يكون لك أيضا حصيلة جيدة في مسائل الفقه، تحضر المشايخ أو تتابع مثلا يعني المنصات اللي فيها مثلا هذه الدروس وهذه البرامج. طبعا أبو علي مثل ما ذكرنا نقول إن شاء الله بإذن الله ما يصير الخير يا أبو علي. أم عبد العزيز من أبو ظبي بارك الله فيها تقول هل يجوز حفظ المشيمة والحبل السري بالنسبة للأطفال وحديث الولادة لأجل استخدامه في يعني القضايا الجذعية مثلا أو كذا؟ أم عبد العزيز هذه مسألة خلافية، اللي يظهر والله تعالى أعلم يجوز ذلك، يجوز الاحتفاظ بالمشيمة والحبل السري إذا كان بهذا الغرض، إذا كان بهذا الغرض. هناك قول من لأهل البعض أهل العلم على أنه لا يجوز لأن هذا يعتبر من النجاسات، يعتبر من النجاسات، والذي ظهر لي مؤخرا بأن هذا لا بأس به، لا بأس به، والمنفصل عن الآدمي ليس بنجس، لأن الفقهاء يقولون ما أبين من حي فهو كميتته، هذا في غير الآدمي، في غير الآدمي ومثل حيوانات أو كذا. أما الإنسان، الإنسان إذا أبين منه شيء انفصل جزء منه مثلا فإنه يبقى طاهر، مثل الشعر مثل الأظافر طاهر ما فيها شيء. فالمشيمة والحبل السري إذا كان ثبت عندكم أو ثبت طبيا بأنه ممكن الإفادة منه وفي علاج بعض الأمراض أو في شيء من هذا القبيل، اللي يظهر لي أنه لا بأس به. سهير من فرنسا بارك الله فيها تقول يعني بأنها تعيش في يعني بلد غير مسلم، تقول يعني والدتي امرأة أجنبية، هي سألت خلاصة مسألة سهير تقول طيب الإنسان اللي يعيش الآن يتعلم يعني وقع في أخطاء، وقع في جهل، وقع في كذا، هل يستوي هو ومن عاش في بلد إسلامي بين علماء وبين مشايخ وبين كذا وكذا؟ شوفي يا أختي سهير بارك الله فيك، أحيانا يسلم الإنسان، ها يسلم ثم يموت بعد أيام، فالله جل وعلا يكتب له أجر ما كان يعمله في كفره وما عمله في إسلامه، هذا فضل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده جل وعلا. ولذلك عندنا قاعدة العذر بالجهل، قاعدة عندنا النظر إلى أحوال الناس، هذه التفتت إليها الشريعة. شخص الآن في بلد ليس فيه شيء من نور العلم ومتمسك بأصول الإسلام، ها هذا له مثل أجر من يعيش بين العلماء وبين المشايخ ويسمع الأذان ويحضر الجمعة والجماعة، وقد يزيد عليه لأن هذا مجاهد لنفسه، مجاهدة عظيمة، مجاهدة عظيمة. لكن يا أختي سهير نحن الآن في وقت ولله الحمد تيسرت فيه وسائل الوصول إلى المعلومة الصحيحة، بمعنى لسنا مثل الأزمنة السابقة، الآن بإمكان أي شخص يشاهد صوتا وصورة وعلى الهواء مباشرة أكبر علماء الدنيا ممكن يتابع الآن. أهم شيء أن يقتطع من وقته حتى ينفع نفسه وحتى يصحح دينه وإيمانه. فالآن فيما يظهر لي أن العذر خلاص الآن غير موجود، يجي شخص يقول والله أنا ما أدري، أشرك بالله يقول أنا ما أدري لأني ما عندنا أحد، غير صحيح. الآن الحمد لله قنوات فضائية، وهذه القناة الرائعة والجميلة اللي الحمد لله فيها برامج كثيرة جداً توصل المعلومات الصحيحة ولله الحمد إلى غالب بلدان العالم، هناك قنوات في الحرمين الشريفين، هناك منصات إعلامية، هناك تطبيقات، هناك أشياء كثيرة جدا. الإنسان أهم شيء أنه يتقدم خطوة، يبذل، يسعى. أصبح الآن يعني يمكن القول بأنه لا يوجد يعني في عصر من العصور مثل هذا العصر اللي أصبحت الآن معلومة بين يديك. الآن فيها تطبيقات يا أختي سهير وبرامج تجمع لك 10,000 كتاب من جميع كتب أهل الإسلام، مبوبة، مفهرسة، مشكلة من حيث القراءة، فيها محرك بحث للوصول إلى المعلومة، ما بقي شيء. نحن نلوم أنفسنا، فلذلك أختي الفاضلة ما سبق الله عز وجل يجمع لك بإذن الله الخير إذا فعلا اجتهدت وحرصت على أنك تسألين وتصلين إلى المعلومة الصحيحة وتتمسكين بها ما دام أن فيها دليل من قال الله قال رسول الله. سهير تقول ما رأيك في الإنسان اللي يكذب ويستعمل القرآن، يعني تقول أنا متأكد أنه يكذب. سهير بارك الله فيك، الكذب لا خير فيه، الكذب من صفات المنافقين، والمؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، والله تعالى نهى عن الكذب في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب، والإجماع منعقد على حرمة الكذب. الكذب هذا الذي الإنسان يقول خلاف الواقع، ويشتد الكذب والعياذ بالله إذا صاحبه قسم بالله، لأن هذا يدل على رقة الدين، قلة التقوى، وانعدام مخافة الله عز وجل من قلب هذا الإنسان. كيف يتجرأ إنسان يعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله، ويعلم سره ونجواه، ويعلم صدقه من كذبه، ويتجرأ ويقسم على القرآن بالله العظيم أنه كذا، والناس يعلمون بأنه كذاب، ورب الناس يعلم بأنه كذاب. هذا يدل على ماذا؟ على قسوة في القلب، تصحر في الصدر، جفاف في المشاعر، يدل على والعياذ بالله انتزاع مخافة الله من قلبه. الإنسان يعني حينما يقال اقسم بالله وهو صادق يتردد، يقول والله ما أدري، هو صادق يعلم بأنه صادق، كيف هو كذاب؟ نسأل الله العافية. ولذلك مثل هذا الجنس يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعلم بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد. أم موفق من اليمن تقول، يعني هي تقول أنا ناوية، نويت أنني أصوم الأيام البيضة الثلاثة من الشهر، تقول الأجر يكتب لي من النية ولا من حال الصيام؟ أخت الفاضلة، لك أجران، أجر النية، فالنية بلغت بك مبلغا عظيما، لأن النية عبادة، أي إنسان ينوي الخير يؤجر عليه، وأما الصيام فلك الأجر من الفعل، فإذا فعلت الصيام صمت كتب لك الأجر، أما النية فهذا أمر عام ولله الحمد تؤجرين عليه. أم موفق تقول، يعني بالنسبة للحمامات والمراحيض، يعني لما نذكر الله قد يكون فيها نجاسة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، مثل ما ذكرت للأخت، يعني الأصل الحل والجواز، إذا وجدت نجاسات باقية فيذكر الإنسان ربه بسره وبنفسه، وما أعتقد الآن في حمامات توجد فيها يعني نجاسات أو إنسان يتعمد ذكر الله في مكان فيه نجاسات. أم موفق تقول، يعني إذا سمعت أنا فتوى أنقلها للناس وأقول والله سمعت كذا وكذا، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، ولك الأجر، أهم شيء لا تنسبينها لنفسك، أهم شيء ما تنسبينها لنفسك. أكبر خطأ يقع فيه بعض العوام أنه يسمع فتوى وينقلها على أنه هو القائل، وهذا غلط، ما يجوز. لا، هذا يجب أن تقول والله سمعت الشيخ الفلاني يقول هذا الحكم، بشرط أن يكون الإنسان سماع يعني متأكد وضابط للفتوى، لأن بعض الناس يخطئ سماعه، يسمع نصف الجواب ويروح ينقله غلط. لا، يكون متأكد تأكد كامل ثم ينقله للناس وينسبه إلى قائله. أبو سعد بن ملقيوين يقول، يعني هل الصلاة في مقر العمل يأخذ الإنسان فيها الأجر في صلاة الجماعة في المسجد؟ طبعا أخوي الفاضل أبو سعد، الأصل الصلاة في المسجد، هذا الأصل، لكن إذا كان المسجد بعيد أو كان مثلا صاحب العمل أراد أن يضبط العمل ومنع، يعرف بأن هناك تفلت في ماله، إذا خرج يعني بعض الموظفين مثلا يتفلتون، قال الصلاة هنا، يكون في محل العمل والأجر واحد ولله الحمد، لأنها صلاة جماعة، والفضيلة المتعلقة بذات الصلاة أولى من المتعلقة بمكان الصلاة، مقدمة يعني، فما دام أن جماعة الحمد لله. أيضا أبو سعد يقول، كيف نحدد بالنسبة للجماعة الأولى والجماعة في الدوام؟ يقول يعني تجي جماعات كثيرة، عموما أي جماعة اثنان فأكثر فلهم الأجر، خاصة في المصليات. لكن أنا أنصحك يا أبو سعد، تقدم نصيحة للمسؤول عندك أنه يكتب لوحة بحيث تحددون وقت صلاة الظهر، لأن أغلب اللي يصلون في الدوامات صلاة الظهر الساعة الواحدة يعني تبدأ صلاة الظهر، خلاص يصير عند الموظفين تهيؤ ويستعدون لصلاة الظهر ويصلون جماعة واحدة. قدم، إذا ما حصل يعني كل جماعة تصلي لها الأجر بحول الله. أم محمد، خلصنا؟ أم محمد، أسأل الله يغفر لابنك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في جنات النعيم. بكرة إن شاء الله في أول برنامج لي حديث معك بحول الله، لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.